الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في لامية بن الوردي رحمة الله عليه عند البيت الرابع عشر. قال رحمه الله: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. وقد أخذنا في الدرس الماضي قوله: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع، والمراد بالشرع الوحي، وهو الكتاب والسنة. ولا تركن أي لا تمل ولا تسكن، والركون بمعنى الميل والسكون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، أي لا تميلوا إليهم ولا تسكنوا إليهم. والمراد بذلك سكن النفس. فقال: ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. ويرصد بمعنى يرقب، في الليل زحل. وزحل نجم من النجوم المشهورة المعروفة، ومن أشهر النجوم عند المنجمين ومن أعلاها، ويتعلقون به أكثر من غيره، ويقدمونه على غيره من النجوم. ففي هذا البيت تحذير من ابن الوردي رحمة الله عليه، أو تحذير من الوردي من تعاطي التنجيم أو من تصديق المنجمين، تحذير من تصديق المنجمين الذين يستعملون النجوم استعمالا فاسدا، فيعتقدون أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية من غلاء الأسعار، ومن نزول الأمطار، ومن الفيضانات والزلازل، ومن كثرة الموت، وغير ذلك من الأمور التي تحدث في الكون. فيرون أن الحوادث الأرضية منشأها من الأمور الفلكية، ومن حركة النجوم، من افتراقها ومن اقترانها. وهكذا يستعملون النجوم في معرفة الأمور الغيبية من حيث السعادة والشقاوة، والغنى والفقر، والمرض والصحة، وغير ذلك من الأمور الحاصلة في الكون، فيعتمدون عليها في معرفة الأمور الغيبية. وكل هذا من الكفر والشرك. فمن اعتقد أن النجوم مؤثرة في الكون فهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية، ومخرج عن ملة الإسلام، وهو شبيه بشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعبدون النجوم من دون الله عز وجل، وعباد النجوم يعتقدون فيها هذه العقيدة، ويعتقدون أن روحانيات النجوم تنزل إليهم وتخاطبهم وتفعل في الكون ما تشاء. وهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية، وجر أيضا إلى الشرك الأكبر في توحيد الألوهية، فإنهم صرفوا لها أنواع العبادات والقربات. ومنهم ومن استعمل النجوم في معرفة الأمور الغيبية، وهذا أيضا من الكفر الأكبر ومن الشرك، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ومن اعتقد أو من استعمل النجوم في معرفة الأمور الغيبية فهو كافر بالله عز وجل، الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ومن هذا الباب ما يسمى بالأبراج، والأبراج عبارة عن نجوم وهي منازل القمر، فيعتقدون أن من كان برجه كذا فيكون له كذا وكذا من السعادة والشقاوة ومن الغنى والفقر وغير ذلك من الأمور المختلفة، وكل هذا من الكفر بالله عز وجل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. والتنجيم ما زال في هذه الأمة منذ أزمان قديمة، وقد جاء في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمتي لا يتركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة عن الميت، والنياحة عن الميت والاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا من النجوم، وهذا من التنجيم. وفي حديث خالد بن زيد الجهني في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال للصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علم النجوم داخل في السحر، كما جاء عند الإمام أحمد وعند غيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والله سبحانه وتعالى خلق النجوم زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فخلقت من أجل هذه الأمور. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتستعمل النجوم فيما خلقها الله عز وجل لها، فإذا استعمل الإنسان الاستعمال الشرعي فاستعملها علامات في معرفة الجهات، جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب في الليالي المظلمة، أو عرف بها جهة القبلة، فهذا استعمال صحيح. وهكذا إذا استعملها في معرفة أوقات الليل وفي ساعات الليل، النجوم الفلانية تظهر في الثلث الأول من الليل والفلانية في نصف الليل والفلانية في الثلث الأخير وتلك في قرب الفجر، فاستعملها في معرفة أوقات الليل فهو استعمال صحيح ليس فيه محذور. أما أن تستعمل لمعرفة علم الغيب أو يعتقد الشخص أن النجوم مؤثرة في الحوادث الأرضية فهذا استعمال لا يجوز، وهو من الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والمؤلف يقول: صدق الشرع، صدق الشرع، ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا هو، فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يعتقد أن المنجم يعرف الغيب، يعلم الغيب، فهو مصدق للمنجم ومكذب للشرع، والواجب هو تصديق الشرع. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء في المسند وفي غيره: فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجمون يدخلون في معنى هذا الحديث، فإن من معاني العراف من يدعي معرفة الغيب بأي أمر من الأمور، فالذي يدعي معرفة علم الغيب بالتنجيم هو داخل في معنى هذا الحديث أو في لفظه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن يقول ابن الوردي رحمه الله عليه: صدق الشرع، صدق الله عز وجل، فإن الله أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أيضا أخبر بذلك وحذرنا من تصديق العرافين والكهنة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام: قل إن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال له وأمره أن يقول: ولا أعلم الغيب، كما أمر نوح عليه الصلاة والسلام أيضا أن يقول ذلك لقومه: ولا أعلم الغيب. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى الجن قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما خر أي سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والملائكة قال الله عز وجل عنهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فالواجب عليك أن تصدق الشرع في أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولا تتجه إلى المنجمين الذين يرصدون النجوم ويدعون معرفة الغيب بها. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. نكتب بهذا.